أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تبارك وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يستر مني ومنكم العيوب. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه الحلقة 89 من سلسلة نحن التاريخ، وهي الحلقة 10 أو 9 في السيرة النبوية المشرفة. وكنا قد بدأنا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قبل الرسالة. مهم للغاية أن تفهم عدة أمور عن النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم قبل رسالته. يمكن نحن إذا نظرنا إلى الأنبياء السابقين ما يعرفه أقوامهم عنهم قبل أن يبعثهم الله تبارك وتعالى بالرسالة وقبل أن يتنبأوا لا يعلم عنهم إلا القليل. يعني سيدنا عيسى عليه السلام لا نعلم نحن عنه إلا ما يعني أعطانا الله تبارك وتعالى عنه، أنه ولد في ظروف معينة، وأنه تكلم في المهدي، وأنه بعد ذلك يعني ظل ساكتا حتى وصل الأمر به إلى النبوة. لكن هؤلاء القوم ما عندهم حتى هذه الأشياء، ويفتقدون هذا الجزء التاريخي المهم. لأن حياة النبي قبل بعثته وقبل تنبؤه هو أمر مما يستشهد به على صدقه ومما يستشهد به على نبوته، لأن الأنبياء لا يقارفون الحرام ولا يقتربون منه، وحياتهم كلها قبل الرسالة وبعد الرسالة هي حياة نموذجية، وهي حياة لا يمكن بحال من الأحوال أن تخرم فيها المروءة أو أن يعني تجرح فيها العدالة من قريب أو من بعيد. يمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حينما ندرس سيرته نعلم أولا نسبه الشريف، وهذا النسب الشريف يا كرام نعلم من خلاله أنه صلى الله عليه وسلم أتى من نكاح من نكاح، ولم يكن هناك سفاح من سفاح الجاهلية. يعني حتى النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم عبر عن هذا، هذا شيء. وطبعا أنكحة الجاهلية السليمة التي أقرها الإسلام هي أنكحة يترتب عليها ما يترتب بعد ذلك على النكاح في الإسلام، هو ما يترتب على النكاح في الإسلام، يعني إثبات البنوة وإثبات الميراث وكل هذه الأشياء. بعد هذا نفهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله سبحانه وتعالى أبا وأما لا يعير بهما. ثم نرى بعد ذلك أمور أثرت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام أو ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة اللي هو قبل الأمس. كنا قد توقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما ردته السيدة حليمة السعدية إلى السيدة آمنة بنت وهب، وذلك لما وقع له صلى الله عليه وسلم يعني حادثة شق الصدر الأولى. وقلنا أن حادثة شق الصدر هذه بعض العلماء قال أنها حدثت مرتين، والبعض قال أنها حدثت مرات ثلاث. مرتين قالوا أنها كانت ليلة المعراج، وهذه الليلة أو هذا اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند حليمة السعدية، وزاد البعض قال وإنما كان هناك شق صدر ثالث، ذلك عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه الله تبارك وتعالى للبعثة وللرسالة. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يتيما يكون في كفالة أمه وفي كفالة جده عبد المطلب. طبعا أمه هي آمنة بنت وهب، الأم الطبيعي أن الرحمة والرفق في صدرها، وأنها بحال من الأحوال لن تكون قاسية على ولدها، وقد كان يستأنس بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذهبت السيدة آمنة حتى تزور قبر زوجها عبد الله، لأنه حتى لما مات لم يكن هناك إطلالة أخيرة عليه، ولم يمكث معها إلا 3 أشهر وربما أقل وربما أكثر، على كل الأحوال يعني الأكثر يكون أكثر بقليل، ثم إنها ذهبت بعد ذلك لتزوره، ولكن وهي في طريقها ماتت. كان وفاتها بمنطقة اسمها منطقة الأبواء، وطبعا الأبواء هذه حتكون المكان الذي يشهد أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا السيدة يعني آمنة بنت وهب يحدث أنها تمرض مرضا شديدا ثم تموت، وصدرها أو النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على صدرها. هذا المشهد من التأثير بمكان، يعني هذا المشهد مشهد صعب للغاية، حينما ترى الطفل الصغير وهو في صحراء منقطعة وليس هناك أحد معه إلا أمه، وإلا أم أيمن اللي هي بركة الحبشية التي ستكون بعد ذلك يعني هي المربية له صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد من المشاهد التي تؤثر سلبا في نفس الطفل، وهذا المشهد لم ينسه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الأبواء أو غزوة ودان، وقلت لكم إن غزوة الأبواء أو غزوة ودان هذه كانت هي أولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، و13 سنة قضاها بمكة يبقى كده 53 سنة، وسنتان في المدينة يعني 55 سنة. فالرسول عليه أفضل الصلوات أتم التسليم وهو ابن 55 سنة يذهب فإذا به يزور قبر أمه أثناء ذلك أو أثناء تلك الغزوة، فلما زار قبر أمه بكى، وكان قد استأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه فزارها وأذن الحق تبارك وتعالى له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من المواقف الشخصية القليلة التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بكاء النبي عليه الصلاة والسلام ستجد إما كان يعني لوفاة طفل صغير سواء كان حفيدا أو ابنا له، الأمور الشخصية التي تخصه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم كان يبدو فيها متماسكا أمام الناس، وهذا من منة الله تبارك وتعالى عليه. نحن سنتوقف بعد قليل مع تأثير هذا الموقف في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن هذا الموقف بكل المقاييس هو موقف أليم وموقف صعب للغاية. الطفل الذي ذهب حتى يزور قبر أبيه عاد وأمه الآن تدفن بجوار أبيه وتدفن في هذه الصحراء، ويعود ومعه حاضنته أم أيمن اللي هي بركة الحبشية. في تلك الأثناء لما عادت بركة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلام صغير لم يتجاوز 6 من عمره عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، عادت به إلى جده عبد المطلب. وطبعا عبد المطلب كان في تلك الأثناء ابن 95 سنة، ويقال أنه عمر إلى 120 سنة، يعني مختلف في سن عبد المطلب. وخذ بالك أن عبد المطلب لم يكن من الأحناف، عبد المطلب كان ممن يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الرجل قد صنع ما يسمى بملة عبد المطلب. وكانت ملة عبد المطلب كالآتي، إنه الأصنام كانت كل قبيلة تضع صنما في مضاربها ثم تأخذ صورة من هذا الصنم معها إلى مكة، وحيثما وضعت الرحال كانوا يطوفون حول هذا الصنم. فعبد المطلب اقترح على الناس حتى يوحد الطواف حول الكعبة أن يأتوا جميعا بأصنامهم لتوضع حول الكعبة، فوضعت هذه الأصنام 360 صنم حول الكعبة فكانوا يطوفون حولها. ولذلك أبو طالب لما مات كان يقول بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، هذه ملة عبد المطلب. لكن طبعا لا يمنعه كفره هذا من بعض الصفات الطيبة التي كانت فيه من السيادة والريادة، ومن أنه كان يعطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد المطلب يجلسه، فكان يراه وهو جالس في الحجر فيجلسه بجواره ويقول دعوا ابني فإن لابني شأنا، يعني كان أولاد عبد المطلب إذا جلسوا معه يجلسون بعيدا عنه في مسافة أو مساحة بينهم وبين عبد المطلب، لكن كان يسمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخترق هذه المساحة والمسافة ويجلس معه. ثم كان يقول يا بركة اللي هي أم أيمن الحبشية لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، يعني من الشجرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا هو نبي هذه الأمة، ثم بعد ذلك أم أيمن الحقيقة كان لها الدور الأكبر والدور الأعظم في تربية النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت حاضنة له وكانت تعتني به عناية شديدة، وكان إذا جاع أو إذا عطش سقته من ماء زمزم كما تقول بعض الروايات. وكذلك أم أيمن جاء في الحديث أنها كانت أم رسول الله بعد أمه، فالأثر المشهور أنه قال أم أيمن هي أمي بعد أمي، ولكن هما عامان أو سنتان ثم يتوفى عبد المطلب هو الآخر اللي هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لما توفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنوات، وبهذا ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه الشقيق اللي هو أبو طالب كما سنرى. لكن الحقيقة أننا يجب أن نتوقف مع أمر هام، وهذا الأمر أنا أعتبره أمرا ضروريا أن تتوقف معه، اليتم الذي يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سواء كان هذا اليتم يتم وهو في بطن أمه فقدم إلى الحياة وهو فاقد للأب، ثم اليتم الذي تعرض له ورآه بعيني رأسه ورأى أمه وهي تموت أمامه وهي تقضي أمامه، ثم يموت بعد ذلك كافله اللي هو جده عبد المطلب. كل هذا كان يحدث لغلام صغير. علم النفس وعلم النفس، هناك فارق ما بين علم النفس قديما وعلم النفس الآن. علم النفس قديما كان يقوم على النظريات، أما الآن فإنه يقوم على التجريبية في حاجة اسمها عملية الاستقراء. عملية الاستقراء إن هو بيجمع الحالات، تجمع الحالة من هنا ومن هنا تجمعها مع بعضها البعض، وده طريق للوصول إلى نتيجة في بعض الأوقات. فبيقوم علم النفس الآن بعملية استقراء وعملية تجريب، وطبعا يعني ليس كل ما يقوله علماء النفس صحيحا، لأن ساعات فيه بعض الناس بياخد الكلام وبيعمل إسقاطات عليك، فالإسقاطات ديت ممكن تؤدي إلى مصائب، خاصة الذين يقتنعون بعلم النفس تماما، لأن ساعات علم النفس بيقدم خرافات، والأطباء النفسيون في بعض الأوقات يقدمون بعض الخرافات ويقدمون بعض الخيالات، لأن هو عنده كل واحد مريض من جهة، يعني تقسيمات الشخصية عنده، هناك الشخصية الحدية، هناك الشخصية النرجسية، هناك الشخصية السادية، هناك الشخصية المزوخية. هذه التقسيمات كلها لا يصلح أن تعمم على البشر، لأن الإنسان ممكن يجمع صفة من هنا وصفة من هنا فيكون هذا الإنسان هجينا وخليطا من عدة أشياء، وانت عارف أن الإنسان ممكن يكون يعني مؤمن من جهة ومشرك من جهة أخرى، وممكن يكون متسننا من جهة ومبتدعا من جهة أخرى، فالإنسان نفسه قد يجمع بعض قد يجمع بعض النقائض أو بعض الأضداد في نفسه. ولكن ما يقوله علم النفس خاصة مع موضوع المدارس، لأنت عارف أن علم النفس ده مدارس، يعني في مدرسة استبطانية، في مدرسة تحليلية، في مدرسة تجريبية، يعني مثلا مدرسة تحليلية بتاعت إدلر وبتاعت فرويد، مدرسة الاستبطانية والمنهج الاستبطاني ده تمام، ده منهج متأخر حبتين أو متقدم حبتين، لكن أتى المنهج التجريبي في النهاية. من حقائق هذا العلم أن الطفل الذي ينشأ في حرمان مادي وفي حرمان معنوي، هذا الطفل يتسبب له هذا الحرمان في انحراف وفي نفسية وفي طبع غير سوي في بعض الأوقات، دي من المسلمات عندهم. فبعض الانحرافات كان مردها فقدان العائل أو فقدان الأب أو فقدان الأم، فينشأ الناشئ من هذه الناحية وهو فيه انحراف نفسي، في حقد على المجتمع، في نوع من أنواع الانزواء والانطواء، في نوع من أنواع التوحد فيه. لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر صعبا، يعني لما النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم طفل صغير لا يدرك معنى ما يحدث أمامه، لا يدرك إلا أن أمه تموت منفردة في الصحراء تاركة له، هو طفل لا يدرك إلا أن أمه ستكون بعد قليل تحت الثرى، يعني يواريها الثرى. هنا كان يعني بمقياس علماء النفس كان المفترض أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يشب وفيه نقص وفيه انحراف، لكن لا، الأمر لم يكن كذلك، الأمر لم يكن لم يكن كذلك، بل تحول الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الاستقلالية كما سنرى، طيب المطلوب هنا إيه؟ المطلوب هنا أن تفهم أمرا هاما، وهو أن الحماية الربانية قد بسط الله تبارك وتعالى ثوبها ورداءها على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحماية الربانية، الحفظ الرباني، العناية الربانية، بسط الله ثوبها ورداءها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقرره القرآن الكريم. القرآن الكريم قرر هذا في عدة مواطن مع الأنبياء، يعني مثلا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مع سيدنا يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: ولتصنع على إيه؟ ولتصنع على عيني. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. وقال الله تبارك وتعالى له: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم بعد ذلك وصل إلى قوله: وإيه؟ ووجدك عائلا فأغنى. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي آوى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا تفهم أن الإمكانيات البشرية لا تحمي وحدها، إمكانيات المال، إمكانيات المنصب، إمكانيات الثراء العريض، إمكانيات الأراضي، كل هذه الأشياء لا تكفي وحدها لتحمي الإنسان من مرارة اليتم أو من مرارة الفقد. فلا بد من مؤازرة ربانية، لا بد من مؤازرة إلهية، لا بد من أنك تفهم أن في جانب رباني، هذا الجانب لا بد أن يعتبر. أترك لأولادك مالا حتى لا يتكفف الناس، ماشي، ما عندناش مشاكل في هذا الأمر، ولكن يقول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الناس يخشون على أولادهم أنهم إذا ماتوا مبكرا وأطفالهم لا يزالون صغارا، فهذه الناحية النفسية القرآن دخل منها، فقال لهم: إذا خفتم على أولادكم وقلقتم عليهم واشتد القلق واستبد القلق بكم عليهم، إذا ماذا تفعلون؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذا ما كان الجواب عنه في سورة الكهف. في سورة الكهف ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. إذن بصلاح الأب ربنا سبحانه وتعالى يجيب اثنين من الأنبياء، سيدنا موسى عليه السلام الكليم وسيدنا الخضر عليه السلام. هذا الكلام تصدقه أيضا الأحوال، أحوال الناس. فمثلا عمر بن عبد العزيز لما كان على فراش الوفاة، فعمر بن عبد العزيز لما كان على فراش الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، ماذا حدث؟ كان الرجل فقيرا وكان أولاده لا يلبسون إلا الثياب اللي هي القديمة يعني، فقالوا له: أوصي لأولادك على عادة بعض خلفاء بني أمية الذين كانوا يقطعون الإقطاعيات لأولادهم. فقال: أولادي إما طائع لله وإما عاصي لله، فأما الطائع الصالح فله الله عز وجل، وأما العاصي فلا أعينه بمال الله على معصية الله. ثم مات وتركهم لله سبحانه وتعالى، في حين أن بعض أبناء بني أمية كان لهم من الأموال ومن الإقطاعيات الكثير والكثير. فجاء زمن بني العباس، قال راوي هذه القصة: فوالله لقد رأيت بعض أبناء بني أمية أعمى يتكفف الناس، وكان عنده من الأموال الكثير والكثير، ورأيت ولدا لعمر بن عبد العزيز وهو يجهز جيشا بماله، فربنا سبحانه وتعالى أغناه. لأن كما قلت لك الحماية الربانية والحفظ الرباني مهم، لكن ما أعود إليه وهو أمر شديد على النفس، وهي مرارة الفقد. ومرارة الفقد لا يشعر بها إلا من أحسها وإلا من عاشها. لا أذاقك الله مرارة الفقد. مرارة الفقد بالوفاة بتكون أسهل من مرارة الفقد بأنك تعيش وأنت فاقد لجزء من قلبك، بل ربما أنت فاقد لنفسك ولقلبك. الحياة تكون صعبة بفقد الأحبة، الحياة تستمر ونحن أحياء، ولكن كأصحاب الكهف أيقاظ ونحن نيام. كتب أحدهم: إلى حبيب قد اشتاق إليه وما حال بينهما إلا سوء الظن. فكتب قائلا: أما بعد فإني أشكو إليك شوقا كرمضاء مكة في حمارة قيضها، وحر لافح لاهب كأنما يهب من قعر جهنم. يا قرة عين المشتاق إليه، أما علمت أن الاشتياق قصة لا تروى تفاصيلها إلا بماء العين الساخن الذي منبعه روح تسيل فتقطر. أي حياة بعدك يا ضياء العين، وأي روح تلك التي تستريح وأنت عنها بعيد. مذ فارقت وقطعت كل حبال وصل، والعالم أضيق من سم الخياط، والهم على رأسي كأنه جبال الدنيا. أترضيك حال محبك الذي كان من أجلك يتنفس؟ أترضيك حالك الآن وقد نأيت وابتعدت؟ سلام من قلب المتعلق بك إلى قلبك الذي كان له كهفا، وسلام من روحي التي تحن إلى روحك التي تأبى عنها انفكاكا وانقطاعا. أي ذنب جنيت، وأي إثم اقترفت، وأي جرم جنته يداي؟ إنه ليوم عبوس ذلك الذي قطعت فيه كل حبل كان ممدودا بيننا، وتركتني فصرت كما ترى وحيدا كضال في برية واسعة ظلماتها حالكة وسماؤها صائقة وماؤها ومياهها محرقة. أفلا عدت؟ فإني والله قد ظلمت. عاهدتني ألا تميل عن الهوى، ووعدتني يا غصن ألا تنسني. هب النسيم وما لغصنك مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. نعم، كل واحد من هؤلاء ممن يشعرون مرارة الفقد لا يشعر به أحد، لا يشعر بالآه الدفينة في داخل نفسه، لا يشعر بتلك الآلام التي تكتنف الروح. أرأيتم الروح وهي منهكة؟ أرأيتم الروح وهي تبحث عن نفسها؟ أرأيتم تلك الروح التي تشابكت مع صاحب لها فلا تستطيع أن تعود تارة أخرى إلى صاحبها؟ فلهو قادر على الحياة ولهو قادر على الموت، ذاك أن الموت غال وليس برخيص. الحياة صعبة وفقد الأحبة غربة، ونختنق حينما يبتعد عنا من نحبه، وحينما يبتعد عنا من توافقنا معه ومن عشنا لأجله في هذه الحياة. في بعض الروايات، في بعض الآثار، إن لله ملائكة تصرف أهل الطاعة عن المعصية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة فييسر له، فيقول الله عز وجل للملائكة: لو يسرته لدخل النار، يعني لو يسرته له لدخل النار، فاصرفه عنه هذا الأمر. فلا يزال العبد يتطاير ويقول: حسدني فلان وظلمني فلان، ولا تذكر أن رب العزة سبحانه وتعالى قد حماه. هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من غير رد فعل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بمعنى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مات أبوه وماتت أمه ومات جده ومات الذين كانوا يكفلونه، وكان هذا خيرا له صلى الله عليه وسلم، كما كان خيرا لسيدنا يوسف عليه السلام لما كان سيدنا يوسف عليه السلام ابتعد عن أبيه، ولكن قدر الله تبارك وتعالى له الخير، وكانت له إمارة مصر وكان له ملك مصر بعد ذلك. فقد يصرف الله تبارك وتعالى عنا أمرا، وهذا الأمر نحن نحبه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في النهاية لا يقضي لعبده إلا خيرا ولا يريد لعبده إلا خيرا. الأمر الآخر المستفاد من مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقه أبوه ميتا، وفارقته أمه ميتة، وفارقه عبد المطلب أيضا ميتا، إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين علم أن الذي يدبر حياته هو الله سبحانه وتعالى بلا منازع بلا شريك. فلما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعلم هذا، لا يعتمد في شيء إلا على ربه تبارك وتعالى. وهكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة وهبها لله تبارك وتعالى، وهذه الحياة لم يكن فيها إلا الاعتماد على الله عز وجل. ثم بعد ذلك ربي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستقلالية، الاستقلالية التي كانت في حياة النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، بمعنى أنه كان صاحب رأي وصاحب كلمة. إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد يوما لا على حسبه ولا على نسبه ولا على عراقة أصله فحسب، ونجاه الله تبارك وتعالى من فخ التدليل، نجاه الله تبارك وتعالى من فخ التربية المرفهة، لأن الأنبياء يلقى عليهم القول الثقيل، قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بل إنه هو صلى الله عليه وسلم الذي سيتولى مسؤولية هداية هذا العالم، وهو أيضا الذي سيتولى يعني مسؤولية تربية الذين سيهدون العالم بعد ذلك. فكان من الطبيعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأشياء التي يعني الناس يتنعمون بها. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه تبارك وتعالى في سورة الضحى التي من فيها رب العزة على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني بأنه كان يتيما فأواه، وكان ضالا فهداه، وكان عائلا فأغناه، فقال وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير لك من الأولى، نعم هكذا وللآخرة خير لك من الأولى، فيعني لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولذلك لما خير ما بين البقاء في الدنيا وما بين الوفاة فإذا به عليه أفضل الصلاة ثم التسليم يختار ما عند ربه عز وجل، وينزع يد أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه اليتم وصى به جده عبد المطلب ليكون في كفالة عمه أبي طالب، أبو طالب اللي هو عبد مناف، وعبد مناف هذا اللي هو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر هذا الإيه إلى آخر هذا الأمر. فأبو طالب اللي هو كان أخا شقيقا لعبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، أمهما كانت هي فاطمة بنت عمر، تمام، أمهما كانت فاطمة بنت عمرو ابن عائد، فكانت الأم واحدة والأب واحد، فكان أعيانا يعني كان كل واحد منهم أخ للتاني، احنا عارفين الإخوة اللي هم من أب وأم يعني يشتركون في أب وأم اسمهم الأعيان، الأب بس والأم مختلفة بيكونوا العلات، ثم بعد ذلك لما يكون الأم واحدة والأب مختلف بيكون اسمهم إخوة لإيه لأخياف. فأبو طالب كان رجلا فقيرا يعني حتى العرب تقول لم يسد مملق قط، مملق داء اللي هو أصابه الإملاق اللي هو الفقر الشديد، تمام، لم يسد يعني لم يكن سيدا مملق قط إلا اثنان فقط، أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مين؟ عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة لم يكن غنيا، عتبة بن ربيعة لم يكن غنيا وكان مملقا هو الآخر، وحتى كان الناس يقولون في الجاهلية أبو طالب وعتبة بن ربيعة أشد إفلاسا من أبي المزلق. أبو المزلق ده أو المزلق ده كان رجلا من بني عبد شمس، وكان قد أفلس وأبوه قد أفلس وجده قد أفلس، فكان الإفلاس شنشنة يعرفها الناس من هؤلاء، فأبو طالب كان أشد إفلاسا وفقرا من هؤلاء. ده غير أن أبا طالب كان رجلا مصبيا يعني كان عنده أولاد كثر، فكان عنده جمانة وكان عنده فاختة، فاختة دي اللي حتكون أم هانئ، وكان عنده طالب وكان عنده عقيل وكان عنده جعفر وكان عنده علي، فعنده ستة أولاد يعني بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في ماله وفي عمله، يذهب هو والعباس إلى أبي طالب، فالعباس يأخذ جعفر ابن أبي طالب فيربيه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ علي ابن أبي طالب فإيه فيربيه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت أبي طالب، بيت أبي طالب كان بيتا شديد الفقر يعني لدرجة أن النبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم كان إذا تأخر لا يجد طعاما، لأن الأولاد كان يصيبهم الجوع، وأبو طالب كان رجلا فقيرا. ولذلك إخواني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يحدث معه أمران. الأمر الأول أنه قام فرع الغنم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي حصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في شعاب مكة وفي فجاجها. عندنا حديث في صحيح مسلم أنه النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم قال لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. طبعا ده كان ظاهر جدا، سيدنا موسى رعى الغنم، وسيدنا داود رعى الغنم، كان راعي غنم في الأصل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. لكن واضح من كلام النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وجعله الله سبحانه وتعالى يرعى الغنم، تمام؟ فقيل له: يا رسول الله، وأنت كنت ترعاها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كلمة القراريط هذه ماذا تعني؟ قال بعض أهل العلم: القراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدرهم أو الدينار. والبعض الآخر قال: لا، ده القراريط ده موضع في مكة. طيب، اعترض البعض وقالوا إن كلمة القراريط ديت هي اسم مكان، لأن القيراط لا يعرف إلا في مصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، اللي هي مصر. فقالوا إن كلمة قراريط هذه موضع. طيب، الحافظ ابن حجر جمع بين أمرين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعى الغنم لأهله، يعني لأبي طالب، رعاها بدون أموال لأنه هو يعيش معه، فكان يكفيه مؤونة أن يأتي براعي غنم ليرعى له غنم. أما إذا رعاها لغيره من الناس أو لغير أهله من الناس، فإنه كان يرعاها مقابل جزء من المال صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء يعطيه لعمه أبي طالب، تمام؟ وطبعا معروف أنه رعي الغنم كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام هذا نوع من أنواع تجهيز الأنبياء، لأن الغنم فيها ما يشرد وتخاف عليها من الذئاب، والشيطان ذئب الإنسان كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت تبذل الجهد في الخوف عليها وفي جمعها وفي رعيها، وتحافظ عليها من السارق، وتحافظ عليها من اللص. والأغنام ليست طبعا واحدا، والبشر كذلك ليس طبعا واحدا. ثم هذه المسألة تربي الصبر، تربي الصبر والحلم في قلب الإنسان، ثم تجعله يحسن إليها ويهتم بضعيفها. وكذلك الإنسان من المطلوب أن تحسن إليه وأن تتعهده وهو إيه؟ وهو ضعيف. ثم بعد ذلك لو إنه رعى الإبل والبقر، الإبل والبقر فيها شدة لكن الغنم فيها ضعف، فيقوم تصعب عليه، يشفق عليها، فتربى الرحمة في قلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة للإيه؟ هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا مرابض الغنم هي مرابض إيه؟ مرابض مباركة كلها. إذا فهمنا من هذا إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ربي في كفالة أو في كفالة عمه أبي طالب، وكان صلى الله عليه وسلم عنده استقلالية وعنده مساعدة. والحقيقة إنه الأمر الثاني الذي حدث معه هو أن أبا طالب كان يؤخر طعامه حتى يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية تقول أن أولاد أبي طالب إذا أكلوا وحدهم لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ كانوا يشبعون. حتى أن أبا طالب كان يقول: كما أنتم حتى يأتي ابني، يعني حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فيفضل من طعامهم ويكفيهم، وإن كان لبنا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، ثم تناول القعب اللي هو القدح يعني، فيشربون منه جميعا فيروون جميعا عن آخرهم بقعب واحد أو بكوب واحد. يعني القعب ده حاجة كده إيه؟ يعني كوب ليس كبيرا، متوسط كده يعني. فكانوا يشربون منه جميعا إذا شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب يقول: إنك لمبارك. وكذلك يعني لما مكة انقطع فيها المطر خرج أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وراح يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا حيثما حل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وفاطمة بنت أسد الحقيقة أنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت أما رؤوما له، فكان صبيانها يصبحون شعثا رمصا، يعني في العمص اللي في عينيهم، وشعثا يعني شعورهم غير مرجلة، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا. فأحاط الله نبيه صلى الله عليه وسلم بامرأتين سوف تسلمان فيما بعد، أم أيمن بركة الحبشية، وبعد ذلك اللي هي كانت فاطمة بنت أسد اللي هي زوج أبي طالب، وكانت هي الأخرى قد ماتت مسلمة. والرواية تقول إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد نزل في قبرها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، لأنها يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد لها شيئا مما قد قدمته إليه من يعني المعروف الذي قدمته إليه خلال وجوده في بيت عمه أبي طالب وفي خلال كفالتها له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لأبي طالب فضله، فربى له ولده علي وهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو الذي قال يعني ما لأحد عندنا من يد إلا وقد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله تبارك وتعالى بها. كما ترون يعني أنا غير قادر على الكلام يعني، وكما ترون حالة الضعف التي أنا فيها يعني، ما أنا كنت أريد أن أكمل لكن يعني أنا لا أجد تركيزا، حاول أن أبحث عن التركيز فلا أجد. أسأل الله أن يرد علي غائبي وأن يرجعه إلي بدون لماذا، يعني هذا أمر يخصني يعني ما أحد يكلمني فيه، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علي غائبي وأن يرد علي ما أخذ مني أو ما ذهب عني. ألقاكم على خير إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صلاة العشاء بتكون مبكرا، فرجاء يعني أسأل الله أن يجمع بيني وبين ضالتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علي غائبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.